من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في إقامة الأدلة على حجية إخبار ذي اليد، وتقدم الوجه الأول وكان عبارة عن مجموعة من الروايات الخاصة، وتبين أن الدليل الأول باعتبار أنه عبارة عن مجموعة من الروايات الخاصة، للأسف إلى هنا لم يتم الاستدلال بهذه الروايات لما ورد عليها من إشكالات قد تقدمت فلا نعيد. إذن إلى هنا الروايات الخاصة الواردة في مواردها لم تعنا على إقامة الدليل على حجية إخبار ذي اليد مطلقا، يعني وفي جميع ماذا؟ وفي جميع الموارد. وإن كانت الروايات الخاصة كل رواية في موردها لعلها تكون حجة، لكن التعميم، لكنه بالنسبة إلى التعدي إلى الموارد الأخرى لم يعنى. درسنا من الآن يبدأ. بعد بيان بطلان الوجه الأول ننتقل إلى الوجه الثاني، وهو السيرة العقلائية، ونريد أن نرى أن السيرة العقلائية بما هي ميل اجتماعي عام، هل قامت على الاعتماد على إخبار ذي اليد أو لا، باعتبار أنه السيرة العقلائية مما لا ريب فيه يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون السيرة معاصرة للإمام سلام الله تعالى عليه، والشرط الثاني أن لا يصدر ردع من الإمام، وإنما إذا صدر إمضاء من الإمام في هذه الحالة تكون ماذا؟ تكون السيرة حجة. إذن عندما نأتي إلى السيرة العقلائية لابد أن نلحظ فيها أمران. الأمر الأول أن السيرة عندما قامت والإمام أمضى هذه السيرة، الإمام هل أمضى العمل الصامت الذي شاهده ولاحظه أمامه؟ مثلا الإمام شاهد المسلمين ولاحظ المسلمين أنهم يذهبون إلى البحر ويصطادون، يذهبون إلى الغابة ويحتطبون، وقامت سيرة الناس على الذهاب إلى المباحات الأولية ويأخذون هذه المباحات الأولية ويتملكونها. الإمام لاحظ هذا العمل الصامت وأمضاه وقبل به ولم يردعه. الآن نسأل أن الإمضاء انصب على ماذا؟ الإمضاء انصب على ماذا؟ الإمضاء إذا انصب على العمل الصامت الذي لاحظه الإمام سلام الله تعالى عليه أمامه، في هذه الحالة لا يحق لك أن تتعدى من هذا المورد إلى الموارد الأخرى، لا يصح لك التعدي من مورد العمل الصامت إلى الموارد الأخرى، لأن الموارد الأخرى لم ينصب عليها الإمضاء، وإنما انصب الإمضاء على هذا العمل الذي أمامنا. وإذا انصب الإمضاء على هذا العمل الذي أمامنا، إذن هذا فقط يسمح به الإمام. تقول يا بمو الموارد المستقبلية شلون؟ أقول لك من أين تحرز أن الإمام إذا لاحظها وإذا شاهدها الموارد الجديدة أن الإمام سوف يمضيها؟ عندك علم أن الإمام سوف يمضي؟ ما عندك علم أن الإمام سوف يمضي. إذن لا يتعدى إمضاء الإمام من العمل الصامت الذي أمامه إلى الأعمال المستقبلية الأخرى. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا أن الإمضاء قد انصب على العمل وأخرى تقول لا، تقول أن إمضاء المعصوم سلام الله تعالى عليه لا ينصب على العمل الصامت، وإنما ينصب إمضاء الإمام وسكوت الإمام ينصب على النكتة العقلائية المرتكزة في أذهان العقلاء. هذه النكتة هي التي ولدت لديهم داعي إلى العمل. هذه النكتة العقلائية المرتكزة في أذهانهم هي الداعي الحقيقي للعمل. فبناء على هذا الكلام ماذا يتبين؟ يتبين أن الإمام أمضى العمل الصامت لو أمضى النكتة العقلائية المرتكزة التي لها جذور عقلائية هي التي دفعت الإمام إلى ماذا؟ إلى الإمضاء. فإذا كانت النكتة العقلائية هي مصب الإمضاء، في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول إذن يصح لك أن تتعدى من هذا المورد الذي أمضاه الإمام إلى الموارد الأخرى، لأن المشترك بين الأعمال راح يصير شنو؟ واحد، وهي النكتة العقلائية. مثلا عندما ترى الناس تذهب إلى المباحات الأولية، يذهبون إلى البحر ويصطادون، يذهبون إلى الغابة ويحتطبون، الإمام ماذا أمضى من عملهم؟ هل أمضى هذا العمل الصامت إنه جايب له حطب مثلا أو جايب له 10 سمكات مثلا؟ لو أمضى النكتة العقلائية المرتكزة في أذهان العقلاء، وهي النكتة أن الحيازة سبب للملك، أن الحيازة سبب للملك، إذن هذه النكتة العقلائية هي التي انصب عليها ماذا؟ انصب عليها إمضاء الإمام. إذن بعد أنت قول وياي، سواء هنا أخذت الحطب، أخذت السمك، الآن أخذت النفط، الآن أخذت، إذن بعد تعمم لو ما تعمم؟ يأتي التعميم، لأنه قول وياي، لأن النكتة مشتركة بين جميع الأعمال، النكتة واحدة لا فرق بين أن تأخذ 10 سمكات وبين أن تأخذ 1,000,000 سمكة. الآن مو بالملايين يصطادون باليوم؟ زين خوهم لك حق، يقول يا بالإمام ماذا أمضى أنا ذاك من كانوا يصيدون باليوم سمكة أو سمكتين؟ تقول لا، الإمام ما أمضى العمل الصامت، وإنما الإمام أمضى، قولوا ياي، النكتة العقلائية المرتكزة في أذهانه. هسه واضحة الفكرة؟ زين احنا وين جاي نحكي شيخ محمد؟ خو ما نسيت، جاي نتحدث عن السيرة العقلائية بالنسبة إلى إخبار ذي اليد. زين بعد السؤال والجواب عليكم، الإمام إيش أمضى؟ منلاحظ الناس المعاصرين إليه وجاي يتعاملون بإخبار ذي اليد، ماذا أمضى الإمام؟ أمضى، قل وياي، أمضى عملهم الصامت، أخبره يا بترى هذا الثوب صناعته كذا، أخبره هذا الكتاب مطبوع كذا، أخبره أن هذا التمر مثلا جاء من الكذا، وهكذا. فالإمام جاء يمضي هذه الموارد المتعددة. لو الإمام أمضى، قول وياي، النكتة العقلائية المرتكزة في أذهان العقلاء، هذه النكتة العقلائية هي الداعي، قول وياي، هي الداعي للتحرك من ناحية الاعتماد على إخبار ذي اليد. واضح الثاني؟ ما هي النكتة؟ النكتة هي الأخبارية، النكتة هي الأخبارية، أن صاحب اليد أخبر من غيره بما عنده، أخبر بغيره بما عنده، فهنا بلا ريب من تقول فلان يابه أخبر من فلان. الآن مثلا بقضية تشخيص الأعلم المن يرجعون؟ يرجعون إلى الفضلاء، زين، إلى فضلاء الحوزة الكبار. يا بليش تقول مهم أخبر، يعني أعرف، يعني أعلم، يعني عندهم احتياط بالأمور أو عندهم اطلاع على تفاصيل الأمور. الآن كذلك ذو اليد من يخبر الآخرين، والإمام أمضى إخباره، والإمام سمح للعقلاء أن يعتمدوا على إخباره. من يا باب؟ من باب أن صاحب اليد عندما يخبر فهو أخبر بما أخبر به. فإذن بنكتة ماذا؟ بنكتة الأخبرية. ونحن نعلم أن العقلاء عندما يعتمدون على أخبرية، بعد هذا الكلام ينطبق على مورد وموردين، لو يكون بعد ممتد، ها؟ واضح. الأخبرية راح تصير أوسع منين؟ أوسع من العمل، أوسع من العمل الصامت. أنت اليوم مثلا أخبر بالتمر، أخبر بالسمن، اليوم لا، أنت أخبر مثلا بمن؟ بالأشياء المتجددة الكثيرة. فإذا إخبار ذي اليد مع إمضاء ماذا؟ مع إمضاء المعصوم. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد شيخنا. فإذا النكتة العقلائية هي مصب الإمضاء، واضح. ولم يصدر ردع من الإمام سلام الله تعالى عليه. زين، المصنف حفظه الله يقول باعتبار أنه ذو يد وإخبار، بس أنت قلت قبل شوية شيخنا، قلت سيرة قامت على العمل بالاعتماد على إخبار ذي اليد، جاء تقول سيرة، إيش نحتاج؟
كشف تلك السيرة.
شلون يعني؟
يعني الطريقة تلك السيرة هل هي كانت منعقدة وما؟
هو هذا الذي أشار إليه المصنف. المصنف يقول لابد أولا أن نحرز ماذا؟ أن نحرز وجود وانعقاد هذه السيرة على العمل بالأخذ بإخبار ذي اليد. إذن وهذه مسألة جدا مهمة، أن نثبت انعقاد من؟ يعني شنو نثبت انعقاد السيرة؟
هذا الأمر كان موجود بزمن المعصوم.
زين، أنت شلون تحرز هذا؟ إحنا الآن وين عايشين؟ بالقرن الخامس عشر. زين، شلون نحرز أن السيرة كانت موجودة مثلا قبل مثلا فد 11 قرن مثلا؟ السيد والشهيد طاب ثراء، وهذا لعله من أهم بحوث الحلقات، بحث السيرة من أهم بحوث الحلقات، وفيه إبداعات كثيرة للسيد الشهيد. أنت الآن متأخر، والسيرة قد انعقدت عند من؟ عند المتقدم. فكيف تحرز هاي سيرتك اللي هي اليوم قائمة؟ هسا أنت من تروح تشتري كتاب ويخبرك صاحب المكتبة أن هذا الكتاب مصنوع بالبلد الفلاني، الورق الكذائي، المدري شنو الكذائي، مخيط كذا، مدري شنو، صدق لو ما صدق؟ زين، حجة عليك لو مو حجة؟ زين، شنو الدليل على أن هذه السيرة اللي أنت تعمل بها هي ممضية في يعني قبل 11 قرن؟
هي
نكتة
عقلائية،
لا مو هذا، جاء نحكي كلام آخر. كيف تحرز وجود سيرة؟ لعل هاي السيرة مستحدثة أنا لك جاي نعمل بها. قدرت أوصل الفكرة؟ لو أعيد، لعله هذا الاحتمال وارد أم وارد؟ وارد. هاي السيرة شنو؟ مستحدثة، يعني الآن صارت هاي السيرة، مو سيرة قديمة وعريقة وصار لها مدري شنو. السيد الشهيد في الحلقة الثانية في بحث الإحراز الوجداني للدليل غير الشرعي، مو الشرعي، لا، الإحراز الشرعي تواتر مدري شنو كذا إلى آخره، خبر واحد، لا لا، الدليل غير الشرعي. شوي نقرأ من الحلقة الثانية ونأخذ رؤوس أقلام، والباقي عليكم باعتبار حتما أنتم دارسين الحلقة الثانية. يقول السيد الشهيد مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء، والآخر سكوت المعصوم الذي يدل على الإمضاء. طبعا الصور أخذنا في يوم من الأيام ما هو المراد من الإمضاء، بمعنى ما هو الإمضاء؟ يعني عدم الردع، عدم الردع يعني عدم وصول الردع واقعا لو عدم وصول الردع ظاهرا. الصور شرحناها في يوم من الأيام والفرق ما بين السيد الخوي والسيد الشهيد، هسه ذا يجينا زين. والسؤال الآن ما أريد ندخل في هذا الاعتبار، والسؤال الآن كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين؟ يا ركنين قيام السيرة وسكوت المعصوم، فإننا نحكم عفوا فإننا بحكم عدم معاصرتنا لها زمانا يجب أن نستدل عليها بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا الآن لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي آنذاك. يعني نستدل بسيرتنا اليوم على وجود سيرة وين؟ في زمن المعصوم. هذا مسألة شيخنا هواي مهمة، يعني هذه السيرة التي تكون موجودة الآن، وما أكثر السير المبتدعة وما أكثر السير الطارئة، شلون تحرز أن هذه السيرة موجودة وين؟ في عصر المعصوم. بحث هواي مهم هذا شيخنا صح؟ زين. يقول السيد الشهيد: أما السيرة المعاصرة للمعصومين، يعني إثبات أن السيرة، فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بهذه الطرق على إثبات معاصرة هذه السيرة ووجود هذه السيرة في زمن المعصوم، وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي. يقول هاي الطرق اللي راح نذكرها كما أنها تصلح للاستدلال على إثبات معاصرة السيرة العقلائية للمعصوم، كذلك تصلح أن تكون طرقا لإثبات وجود سيرة متشرعة في زمن المعصوم. إذن هذه الطرق الخمسة صالحة لإثبات معاصرة السيرة سواء قولوا يا متشرعة أو كانت عقلائية. الطريق الأول أن نستدل، كل ما يأخذ من وقتنا، أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا، وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحول السيرة، الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، وكون السيرة العقلائية معبرة عن نكات فطرية وسليقة نوعية وهي مشتركة بين العقلاء في كل زمان. إخوان مثل قضية اللغة، اللغة بين ليلة وضحاها تتبدل ويراد لها زمن، يراد لها زمن. الآن كذلك السيرة العقلائية تبدلها وتحولها سريع لو يراد زمن، يراد زمن زين. تبدلها مو شوية صعب؟ شنو وجه الصعوبة في تبدل السيرة؟ ها شنو الصعوبة في تبدل السيرة؟
السيرة
هو هذا يقول. الآن أنت مو قلت شنو فرق السيرة، سيرة العقلاء عن سيرة المتشرعة؟ الفرق هو هذا، أن السيرة العقلائية ليش تحتاج إلى أمضاء المعصوم؟ السيرة العقلائية ليش تحتاج إلى أمضاء المعصوم أخوان؟ ليش سيرة المتشرعة ما تحتاج إلى أمضاء؟ ليش سيرة العقلاء تحتاج إلى أمضاء؟ سيدنا، لأن سيرة العقلاء نابعة وناشئة من قضايا عقلائية لا علاقة لها بمن بالشارع، يعني بتعبير السيد الشهيد طابثره من نكات فطرية. هذه النكات ما إلها علاقة بمن، ما إلها علاقة بالشارع. يجي الشارع إذا شاف بها مصلحة لحفظ الدين يمضيها، ما شاف بها مصلحة يردعها. إذن السيرة العقلائية لأن مناشئها مناشئ عقلائية، لأن مناشئها مناشئ ماذا؟ عقلائية، فماذا احتاجت إلى صبغة شرعية. أما سيرة المتشرعة، أنت سميتها بنت التشريع، يعني المتشرعة لا يأخذ تعاليمهم إلا من المعصوم. بعد شنو تحتاج إلى أنظار؟ هي ناشئة من بيت المعصوم. فإذا هنا عندما تأتي إلى سيرة المتشرعة تجد أن العقلاء بما هم عقلاء، بما هم عقلاء، مرتكزاتهم، قضاياهم، نكاتهم، العقلائية واحد. الآن أنت كعاقل، أكو فرق بينك وبين العاقل اللي قبل مثلاً 10,000 سنة؟ بلا ريب. المناشئ العقلائية، نعم المصادق متغيرة، لكن المناشئ ماذا؟ واحدة. ولذلك نحن الآن عندما نستدل على ظهور، على حجية الظهور، على حجية خبر الواحد، أقوى الأدلة هو شنو؟ زين سيرة العقلاء. زين سيرة العقلاء بدأت ونشأت بنشأة الإسلام، لو السيرة العقلائية موجودة أصلا قبل الإسلام. فإذا يتبين أن المناشئ العقلائية ماذا؟ فإذا اليوم نحن في القرن 15، زين عندنا مناشئ عقلائية، هي نفس المناشئ العقلائية اللي عند من؟ اللي عند المتقدمين. فإذا الإمام أمضى تلك المناشئ العقلائية، إذا يمضي يا مناشئ العقلائية اللي عندنا. واضحة الفكرة؟ فإذا الطريق الأول هو صعوبة تبدل السيرة، يعني تتغير سيرة إلى سيرة أخرى هو صعب. هذا يا طريق ما ناخذ الردود، فقط الطرق. الطريق الثاني النقل التأريخي في نطاق، إما في نطاق التأريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، ويتوقف اعتبار هذا النقل، يعني نقلوا لك السيرة العقلائية آنذاك، إما على كونه موجبا هذا النقل للوثوق والعلم، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ، كما يمكن الاستفادة من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات باعتبارها منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا، إلى جانب ماذا؟ إلى جانب دلالات التأريخ العام. هذا الصور الوجه واضح، يعني تقرأ التأريخ العام والتأريخ الخاص وتقدر هم تستفيد من العامة، لأنه القضايا العقلائية ما بيها شيعة وسنة، واضح قضايا عقلائية عامة، فتقدر تستفيد من الفتاوى. بل نفس الروايات، رواياتنا تقدر تستفيد من عدها النمط اللي موجود في أذهان العقلاء آنذاك. فمن خلالها إذا اكتشفنا وعرفنا النكتة الموجودة آنذاك، فالنكتة تكون مشتركة بيننا وبينهم، إذا نثبت انعقاد ماذا؟ انعقاد السيرة التي هي اليوم موجودة تكون موجودة آنذاك. هذا يا طريق. الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو، ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي. هذا دقيق الوجه الثالث. يقول مثلا أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للإمام عليه السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك لاحقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة، فيغنيه عن من؟ يغنيه عن السؤال، لن يجتزي بمن؟ ببعض الكف. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة وقتئذ، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين. واضح هذا؟ الآن يا هو اللي بمؤنة أكثر، المسح ببعض الكف لو بتمام الكف؟ زين إذا ما ورد واضح أنت شلون بتمام الكف على تمام القدم مثلا، مو بها صح لو مصحي، هذا يستوجب السؤال لو ما يستوجب؟ إذن يتبين إنه من عدم ورود السؤال والجواب إنه الاكتفاء بمن؟ نكتفي بهذا الطريق الثالث. الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للمعصومين عليهم السلام سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك يتعين افتراض هذا البديل. إذا هذا الآن سيرتنا قائمة مثلا على المسح ببعض الكف، مثلا لو كانت هناك سيرة مختلفة عن سيرتنا اليوم لكانت السيرة العقلائية آنذاك قائمة على العمل بمن؟ بتمام الكف. إذا يعني لابد من وجود سيرة ماذا؟ سيرة بديلة، لأن العقلاء قطعا يحتاجون إلى شيء في مقام عملهم. إذا وصلت إلينا السيرة بهذا البيان ولم يصل إلينا البديل، إذن يتبين أن السيرة التي هي في يومنا الآن هي نفس السيرة التي كانت آنذاك. هذا يا طريق الرابع. يمثل لنا السيد الشهيد طابة راه يقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين عليهم السلام كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها. الآن يجي واحد يبلغك بخبر تعتمد على شنو؟ على ظاهر كلامه. إذا كانت السيرة العقلائية آنذاك، اليوم إحنا نعتمد على ظهور كلامك، اليوم نعتمد على ظهور الكلام، لكنه في أيام المعصومين من يقول أنهم كانوا يعتمدون على ظهور الكلام؟ إذن لابد من وجود بديل. إنه أنا شلون أفهم كلامك؟ إذن وصل البديل، وجد البديل، إذن يتبين ماكو بديل. إذن نفس سيرتنا العقلائية اليوم هي نفسها كانت وين؟ كانت موجودة آنذاك. الطريق الخامس الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل بملاحظة تحليلية وجدانية. يعني بتعبير آخر هذا مثل تنقيح المناط. كل إنسان تعرض عليه مسألة يوخر أنه هو من البلد الفلاني، من العشيرة الفلانية، من العائلة الفلانية، من التأثير الفلاني، يتبين بقضية تحليلية أنه يميل إلى هذا الشيء بما هو عاقل، يعني قشر جميع ماذا؟ جميع الخصوصيات الأخرى، فيبقى اللب اللي هي النكتة العقلائية، والنكتة العقلائية بالتحليل الوجداني تكون مشتركة بيننا نحن اليوم والمتقدمين. هذه طرق خمس لإثبات ماذا؟ خمسة لإثبات السيرة. زين حسنا انتهينا. إذن السيرة ماذا؟ منعقدة. فإذا انعقدت السيرة على حجية إخبار ذي اليد، فإذن هنا تكون هذه السيرة منضية من قبل المعصوم، وتكون السيرة حجة. ملاحظة يذكرها المصنف، قد تقول نحن عندما اعتمدنا على إخبار ذي اليد وتبين أن السيرة منعقدة على العمل بإخباره والمعصوم أمضى هذا العمل بالنسبة إلى عمل العقلاء وأنهم يعتمدون على إخبار ذي اليد، ولكن يوجد كلام أو يوجد إشكال هنا، اعتمادنا على إخباره، شوي ركزوا وياي، اعتمدنا على خبر ذي اليد، هل من باب أنه ذو يد لو من باب أنه ثقة؟ لا تستعجل بالجواب، ها؟
ما لا علاقة
من باب شنو؟
صاحب يد.
زين ليش مو ثقة؟
ما نشتغل
صاحب
اليد
والثقة
ما ناقص
كلامكم صحيح. نقول يشترط في حجية إخبار ذي اليد أن لا نلحظ فيه الوثاقة، وإلا لو لاحظنا فيه الوثاقة فهذا طريق مستقل اسمه الاعتماد على الثقة في الموضوعات، يعني حجية خبر الواحد في الموضوعات. هذا بعد إلى علاقة بحثنا لو
لا
هذا بعد تذكرون قلنا خبر الواحد هل هو حجة في باب الأحكام، هل هو حجة في باب الموضوعات، ودخلنا بالأولوية وكذا، تذكرون هذا الكلام. إذن نقول نعتمد على إخبار ذي اليد بما هو ماذا؟ بما هو صاحب يد، ولا علاقة لنا أنه ثقة أو ليس بثقة. وبينا سابقا أول ما دخلنا في حجية إخبار ذي اليد قلنا يوجد فرق بين إخبار ذي اليد وبين خبر الثقة. هنا في إخبار ذي اليد لا يشترط في حجية إخباره والاعتماد على إخباره أن يكون ماذا؟ أن يكون ثقة. أما بالنسبة إلى قل وياه، أما بالنسبة إلى خبر الثقة في باب الموضوعات بلا ريب نشترط أن يكون ماذا؟ هذا الفرق واضح لديكم. فإذا هنا من هذه الناحية لا نعتمد على إخباره من ناحية وثاقته، وإنما نعتمد على إخباره ماذا؟ من ناحية أنه ذو يد. واضحة؟ إذا واضحة جدا كون الجواب على هذا السؤال سيدي. زين، أنت ايش قلت قبل شوي؟ دليلنا سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء بلا ريب دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. أنت ايش قلت قبل شوية؟ قلت نحن نعتمد على إخبار ذي اليد من باب أنه ذو يد، ببيان آخر بملاك أنه ذو يد نعتمد على إخباره، ويكون إخباره حجة لقيام السيرة العقلائية وإمضاء المعصوم على ذلك. زين، الآن سيدنا لو احتملته ولو على مستوى الاحتمال أننا نعتمد على إخبار ذي اليد من باب الوثاقة، شو سوى سيد؟ من باب أنه ثقة اعتمدنا على خبره، خبر ذي اليد. خلونا السيد تقلت واضح
ما نعمل
بيما
السيرة العقلائية.
ليش؟ كلامك صحيح
من باب الوثاقة.
كلامك صحيح. ليش؟
قال أنه إحنا
ما نعقد على
لا
ما تطلع ضربه.
هو هذا نقول، ما احنا قلنا السيره العقلائيه دليل لبي، والدليل اللبي لا لسان له، فاي احتمال تحتمله يكون مؤثر لو مو مؤثر؟ يكون مؤثر، لان ما عندك شيء يساعدك على نفي الاحتمال. لو قال لك ابوك اكرم الفقير واحتملته، قول وياك واحتملت أنه يريد الفقير المتدين، شو تقول؟ تقول واضح كلامه مطلق، والمتكلم في مقام بيان تمام مراده، وما لا يقوله لا يريده. إذن نفيت القيد المحتمل لما نفيته؟ نفيته. زين، الآن السيرة العقلائية لو احتملنا أنها قائمة على الاعتماد على وثاقته لا من باب أنه ذو يد، هذا الاحتمال وهو الاعتماد على الوثاقة شلون تنفي يا سيدنا؟ ما هي سيرة عقلائية دليل لبي
تصل بها على القدر المتيقن.
والقدر المتيقن شنو؟
القدر المتيقن
أنه ذو يد. فإذا إذا احتملنا اعتمادنا على الوثاقة القضية تخرب. قدرت توضح المطلب؟ خلي نقرأ هذا المقدار. قال الوجه الثاني، السيرة العقلائية المنعقدة على تصديق ذي اليد في إخباره عن كل ما يرتبط بما تحت يده. عن كل شنو يعني عن كل شيخ محمد؟ يعني لا جميع الموارد. فإذا لابد أن يكون الإمضاء على ماذا؟ زين، على النقط، ومنه إخباره بطهارته أو نجاسته، ولعله هذا الإمضاء بنكتة أخبريته من غيره بما تحت يده، بنكتة الأخبرية. إذن الإمام ماذا أمضى؟ أمضى النكتة وهي نكتة الأخبرية. كمل. وهذه السيرة إذا كانت ثابتة حقا سكوت خلاص، هذا شو يريد يقول هنا المصنف؟ نحتاج إلى معاصرة السيرة وإثبات أنها معاصرة للإمام المعصوم عليه السلام، ولم تكن مختصة بحالة وثاقة صاحب اليد.
ما نشر بوفاة يعني عم الثقة، ما نعتمد على
الثقة. هذا اللي عبرنا عنه بالأخير، أنه نعتمد على إخباره من باب أنه ذو يد، وأما إذا احتملنا من باب الوثاقة بعد لا يصح لنا الاستدلال. أعيد، وهذه السيرة أولا إذا كانت ثابتة حقا، أولا، ثانيا ولم تكن مختصة بحالة وثاقة صاحب اليد، هذا ثانيا، إذا ثبت هذان الشرطان في هذه الحالة يقول المصنف أفضل دليل لإثبات حجية إخبار ذي اليد تكون السيرة العقلائية. يقول فهي المعتمد بعد عدم الردع عنها. شنو يعني فهي المعتمد؟ يعني أفضل من الأخبار المتقدمة التي ذكرناها، أو أولى وأصح من الوجه الأول الذي ذكرناه، ولا حاجة معها إلى الاستشهاد على حجية إخبار ذي اليد. خلص اشتبهت قريت بعد عدم الردع عنها. خلوا لي نقطة مفارزة، خلوا لي نقطة مفارزة، انتهى يا وجه، انتهى الوجه الثاني لإثبات حجية إخباري، الوجه الثالث، الوجه الثالث، الوجه الثالث لإثبات حجية إخبار ذي اليد أنه لولا حجية إخبار ذي اليد لحصل خلل بالنظام الاجتماعي العام بين المسلمين. فإذا افترضنا أن إخبار ذي اليد حجة ويصح الاعتماد عليه، النظام يكون مكتملا. أما إذا لم نقبل بإخبار ذي اليد ولا نرى الحجية له، فيحصل خلل بمن؟ فيحصل خلل بالنظام الاجتماعي الإسلامي العام. بيننا، يقول مثلا، صبرا، مثلا أنت تذهب وتشتري الأطعمة، وتشتري الأطعمة، تروح تشتري خبزا وكبابا، تروح تشتري خبز، تروح تشتري مدري شنو، شنو الخباز ما يروح للحمام للتواليت، يده ألا تلاقي النجاسة؟ ها؟ زين، من تسأله يا بهذا الخبز طاهر لو مو طاهر، هذا اللحم مذبوح على الطريقة الشرعية لو ما مذبوح على الطريقة الشرعية، هذا الآن إذا ما تصدقه بعد تقدر تأكل بمطعم؟ ها؟ أنت الآن من تروح صاحب المطعم أول ما تدخل باعتبارنا متدينين نقول له هذا الدجاج شنو، هذا اللحم شنو، تعتمد على أخبار لو ما تعتمد؟ فإذا لو لم نعتمد على إخباره نظامنا يخرب لما يخرب، نظامنا الاجتماعي يحصل خلل إذا لم نقل بحجية إخبار ذي اليد، يحصل خلل بمن؟ بالنظام. زين، مورد آخر، الآن بالنسبة إلى الناس، الناس عندما نأتي إلى بيوتهم شنو القلاصات اللي يقدمون بها ماي، المعين المدري شنو أو كذا، نبني على نجاسته وعلى تقول يا به هذا القلاص. زين، ما عندك علم في يوم من الأيام أن هذا القلاص أو هذه الخاشوقة أو هذا الماعون تنجسه؟ بلا ريب عندك علم. زين، هنا إذا سئلت تقول يا به هذا شنو، شنو صدق لو ما صدق؟ زين، أخبار ذي اليد إذا لم تعتمد عليه إذن هنا راح يحصل خلل بالنظام، بعد ما تقدر تأكل عند الناس. زين، هذا وجه ثاني. وجه ثالث، الجلود، الآن تروح تشتري لك إمداز، تروح تشتري لك جنطة، تروح تشتري لك زين، والسئلة شنو حزام، شنو نسوي حزام؟ لا بالصاي وحزام، شنو شيخنا شيخ حيدر زين الآن تسأله تقول له يا أبا هذا المداس شنو كذا، يقول لك هذا من جلد مذكى ما أدري شنو، صدق ولا ما صدق؟ زين إذا ما تبني على تصديقه يختل النظام بعد، ما تقدر تشتري أي شيء. ولذلك عندك علم يقيني بأن المأكولات من الممكن أنها لاقت النجاسة، عندك علم يقيني أنه بالنسبة إلى الأواني لاقت النجاسة، عندك علم يقيني بأن كثير من الحيوانات مثلا ما ذكيت، فإذا الاستصحاب جاري لو مو جاري؟ ها؟ جاري. فأنت بين خيارين، إما تستصحب النجاسة أو تتمسك بمن؟ أو تتمسك بحجية إخبار ذي اليد، وبلا ريب حجية إخبار ذي اليد مقدمة على ماذا؟ على الاستصحاب. فإذا قلنا هذين كلهن ما راح نعتمد، إذن في الحالة من تجري الاستصحاب بعد شنو؟ تقدر تأكل، تقدر تشرب، تقدر تشتري، تقدر كذا، لو يختل النظام. إذن دليلنا على حجية إخبار ذي اليد هو ماذا؟ هو لو لم نأخذ بالحجية يحصل خلل بالنظام. شنو رأيك سيدنا بهذا الدليل؟ يرد عليه هذا الدليل أولا وثانيا وثالثا. خلي نقرأ هاي النقاط بعد ذلك نرده. أقول له فقط من النقطة الأولى، أولا ولا حاجة معها إلى الاستشهاد على حجية إخبار ذي اليد بأنه لولاها، يعني لولا حجية إخبار ذي اليد لاختل النظام، حيث يلزم مثلا يلزم عدم جواز شراء وأكل الأطعمة كالخبز واللبن وغيرهما مما أصابته يد البائع، ويد البائع هو راح للحمام لاستصحاب نجاسة يده المعلومة عند الاستنجاء وغيره، شنو ما يطلع دم من خشمه، ومن ثم يلزم الحكم بنجاسة تلك اجتناب أواني الآخرين وفرشهم وغير ذلك مما يكثر الابتلاء به عند المعاشرة للقطع بملاقاة هذه الأشياء للنجاسة ولو مرة في العمر. شنو هذا البيت اللي تروح له ما بطفل؟ ما فد يوم بال على هذا الفراش؟ وهكذا. الثالث الحكم بنجاسة لحوم الحيوانات وجلودها وأصوافها لملاقاتها للدم الخارج حين الذبح لا أقل، ومع الشك في طرو المطهر تستصحب ماذا؟ تستصحب النجاسة في جميع ما ذكر إلى أن يعلم بالمزيل، ولا مخلص من ذلك إلا البناء على حجية إخبار ذي اليد. فإذا أنت بين خيارين، إما أن تتمسك بمن؟ أو تتمسك بمن؟ بحجية إخبار ذي اليد. فالصاحب الكلام هذا شو يقول؟ يقول نتمسك بحجية إخبار ذي اليد حتى لا نقع بها مشكلة، بمشكلة. إذن هاي من ناحية، زي من ناحية أصولية هسه هذا هو الدليل، هذا هو الدليل منا الباشر. بأي وجه أصولي قدمنا حجية إخبار ذي اليد على الاستصحاب؟ قدمنا لما قدمنا؟ شنو الوجه؟ يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.